في هذا الحديث دليل على مسائل متعددة. أولاً أن العرب صاروا يفدون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من كل صوب، وذلك بعد انتصار الإسلام وعزته، صاروا هم الذين يأتون وليس هم الذين يلتفت إليهم. ومن هؤلاء مالك بن حويرث ومن معه من قومه. وفيه أيضاً أن الليلة والليلتين لا تكفيان لتأثر الناس فيمن كان عندهم، بل لا بد من إقامة حتى يصطبغ الإنسان في البيئة التي أقام فيها. صحيح أن الإقامة ليلة أو ليلتين فيها فائدة، لكن الفائدة التي تصل إلى أعماق القلب هي في طول المدة. ومن فوائد هذا الحديث وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو أهله من كونه رحيما، وهذا جاء في القرآن الكريم حيث قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، أما بالكفار فليس كذلك، بل قد قال الله محمد رسول الله والذين معه إيش أشداء على الكفار، وقال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فلا ينبغي الإنسان أمام الكافر أن يري الكافر أنه في منزلة الذل، بل يجب عليه أن يري الكافر أنه في مقام العزة والقوة. وفي هذا الحديث أيضا الاستدلال بلسان الحال أو الاكتفاء بلسان الحال عن لسان المقال. من أين تؤخذ؟ فلما رأى اشتقنا إلى أهلنا. هؤلاء الوفد لم يقولوا يا رسول الله اشتقنا لأهلنا، لكن من حسن رعاية الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة لما رأى أنهم اشتاقوا إلى أهلهم أمرهم أن ينصرفوا. وفيه أيضا من فوائده أن الإنسان لا ينبغي أن يغيب عن أهله إلا في أمر لا بد منه، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسافر إذا قضى حاجته أن يعجل إلى أهله، لأن بقاءه في أهله آنس له وآنس له وأقرب إلى القيام بواجب الرعاية وغير ذلك من المصالح العظيمة، بخلاف السفر والعزبة والبعد عن الأهل. ولهذا قال فكونوا فيه. ومن فوائد الحديث أنه يجب على الإنسان أن يعلم أهله، نسأل الله العون على ذلك، يجب أن يعلمه. إذا كان يجب على الإنسان أن يعلم الأجانب فتعليمه لأهله من باب أولى. وإننا لا نسر كثيرا إذا نزلنا ببيت إنسان وجاء أولاده الصغار لم يدركوا التمييز إلا قريبا، فتجدهم يقرؤون الفاتحة، يقرؤون التشهد، يقرؤون السور القصيرة، يصر الإنسان بهذا ويعرف أن هذا الرجل قد قام بواجب الرعاية. فالواجب أن نعلم أهلنا بقدر ما نستطيع، والتعليم كما يكون بالقول يكون أيضا بالفعل. ربما وجود الإنسان معهم على الغداء وعلى العشاء وعلى القهوة يحصل به التعليم، يسمي إذا بدا ويحمد إذا انتهى، ويجالسهم بالإنس والإشراح. ومن فوائد هذا الحديث الإحالة على الفعل دون التفصيل بالقول، لقوله وصلوا كما رأيتمون وصلوا، ما قصدوا اقرأوا الفاتحة، قوموا كبروا اقرأوا الفاتحة اركعوا، قال كما رأيتمون يصلي. ففيه جواز الإحالة على الفعل دون التفصيل بالقول، ولكن هذا بشرط أن يكون الفعل إيش معلوما. طيب، ومن فوائد هذا الحديث وجوب الأذان بعد دخول الصلاة، بعد دخول وقت الصلاة، لقوله إذا حضرت الصلاة والصلاة لا تحضر إلا بدخول وقتها. فيكون في الحديث دليل على ضعف قول من يقول إنه يجوز أن يؤذن لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر، بل بالغ بعضهم حتى قال من بعد منتصف الليل. وعلى هذا القول يجوز لأهل البلد إذا صارت الساعة 12 أن يؤذنوا لصلاة الفجر ثم يذهبوا فيناموا، فإذا طلع الفجر قاموا وصلوا بلا أذان. وهذا اللازم لا شك أنه مخالف لشعائر الإسلام، لكن أحيانا العالم يقول قولا ثم لا يستحضر لوازمه، ولو استحضر لوازمه لرجع عنه. ولهذا اختلف العلماء في لازم القول هل هو قول أو لا. والصواب أن لازم قول الله ورسوله قول وحق، لأن الله يعلم ما يلزم من قوله والرسول يعلم ما يلزم من قوله. وأما أقوال العلماء فليس لازمها بقول لهم، لأنه قد يناقش في هذا اللازم فيمنع أن يكون لازما ويقول هذا لازم من قول ويجد منفكا عنه، وقد يلزم به فيلتزم ثم يقول هذا ليس بفاسد فيقبله لازما ولا يقبله ايش فاسدا، وهذا ربما يقبل. وربما يذكر له هذا اللازم فيقتنع بكونه فاسدا ثم يرجع. كثير من الناس اذا قال قولا ثم تامل ما يلزم على هذا القول من اللوازم الفاسده رجع، فصار الان لازم قول غير قول الله ورسوله ليس بقول الله لوجود هذه الموانع الأربعة. طيب، إذن فالصواب أنه لا يصح الأذان للصلاة أيا كانت قبل دخول وقتها حتى الفجر. وأما أذان بلال في آخر الليل فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أنه من أجل أن يوقظ النائم ويرجع القائم، لا لأنه لصلاة الفجر. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان فرض كفاية، أما كونه فرضا فمأخوذ من قوله فليؤذن واللام للأمر، وأما كونه فرض كفاية فلقوله أحدكم فليؤذن لكم أحدكم. واضح؟ طيب، وفيه دليل على أنه لا يجب رفع الصوت بأكثر من إسماع الحاضرين الذين يؤذن لهم. الدليل لكم. وعلى هذا فإذا كانوا كلهم حاضرين وأذن بصوت عادي أزأ الأذان، لكن الأفضل أن يرفع صوته بذلك ليشهد له ما يسمعه من شجر ومدر وحجر، فإنه يشهد له يوم القيامة أنه أعلن الأذان بصوت مرتفع. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان يجب أن يسمعه من أذن له، فلو كان بينه وبين أصحابه الذين يؤذن لهم مسافة ثم أذن قليلا أي بصوت منخفض فإن ذلك لا يجزي، بل لا بد من إسماع من يؤذن له. وهذا مأخوذ منين؟ من قوله لكم فليؤذن لكم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان لا يتعين في الأكبر بل قد يكون في الأصغر، ووجه ذلك أنه قال في الإمامة وليؤمكم أكبركم وليؤمكم أكبركم، ووجه ذلك أن الإمام قدوة وعلى اسم الإمام، فلا ينبغي أن يتولاه صغير مع وجود كبير إلا لميزة شرعية. وأما الأذان فالمقصود به الإعلام، هذا قد يكون في الصغير أبلغ منه في الكبير، فلهذا قال فليؤذن لكم أحدكم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأولى بالإمامة الأكبر لقوله وليؤذن لكم ولأمكم أكبركم.
أيها الأحبة، بنهاية هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم مرات أخرى مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والناسوب 06-364-5880، والرقم الثاني 06-364-8880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.